بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن العشماوية في الفقه المالكي، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية السادسة المقامة في جامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمدينة ثياس في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبتدئ المعيد، المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد يا رب العالمين، آمين. فنواصل. فقال المصنف هنا: باب شروط الصلاة، أو باب شروط الصلاة. فباب كما تقدم هو معروف معناه مدخل، يراد به الفقهاء يأتون بمثل هذا على أنه مدخل جديد إلى مباحث جديدة. فقال: باب شروط الصلاة، أي باب في ذكر شروط الصلاة. والشروط أولا جمع شرط، جمع شرط، ويقال له العلامة، معناه اللغوي العلامة، هذا معناه لغة. والشروط هذا في الشرع أو في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، لكن بوجود الشرط فبوجود الشروط للمسلم في أي عمل عبادة إذا كان له شروط، بتوفر الشروط للمسلم تجب عليه هذه العبادة. إذن فشروط الصلاة تجب الصلاة بها إذا حصلت للمسلم، هذا. وأما الصلاة على كل حال، الصلاة في اللغة لها معان تبلغ ثلاثة، أشهرها، من أشهرها تأتي لفظة الصلاة بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة من الله، ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وإيش؟ وملائكته. رأيت؟ فيصلي في هذه الآية معناه يرحم، معناه يرحم، وكل داع على هذا مصل، كل داع. إذن فيطلق الصلاة على الدعاء، يأتي بعد الدعاء لغة أيضا، كل داع فهو مصل. ويدل على هذا قول بعض الشعراء الجاهلية، وهو الأعشى. وهو إيش؟ الأعشى. ماذا يقول؟ يقول صل عليك عليك مثل الذي أو مثل الذي صليت فاغتمضي فاغتمضي أي نامي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. إذن فصليت أي دعوت. هذا بمعنى هذا معنى من معاني الصلاة وهو الدعاء. وقد يستعمل الصلاة لغة بمعنى الاستغفار. بمعنى إيش؟ الاستغفار. كما في حديث سودة قالت يا رسول الله إذا متنا صلى لنا عثمان بن مضعون. وتعرفون أن هذا قال كان الصحابة حتى تأتينا حتى تأتينا. فقوله محل شاهد حتى فقوله صلى لنا أي استغفر. فالمقام يبين المعنى استغفر استغفر لنا عند ربه. هذا معناه رأيت.
نعم.
وهذا على أن هذا الكلام قولها استغفر صلى هنا قالت استغفر الله أي استغفر صلى لنا أي استغفر لنا عند ربه. لأن عثمان بن مسعود كان عثمان حيا أو كان عثمان مات حين قالت سودة هذا الكلام. فهذا بمعاني الصلاة لغة. والصلاة الذي معنا الآن فهذه الصلاة يشتمل من حيث الجملة على دعاء. وهذا الدعاء تجد فيه الاستغفار تجد فيه كذا تجد فيه الصلاة المشروعة المعروفة التي سيتكلم على شروطها الآن رأيت. ولذلك اشتقاق الصلاة في اللغة إما أن يكون من اللزوم يكون إيش معناه اللزوم إذ يقال صلي واصطلى في كلام العرب بمعنى لازمة بمعنى إيش لازمة رأيت. وإما من الصلوين وهما مكتنف الذنب مكتنف الذنب من الناقة ونحوها وأول مفصل أول مفصل 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 الساقين أو أول مفصل الفخذين ليس الساقين من الإنسان يطلق عليها كذا. إذن فالصلاة شرعا على هذا لزوم ما فرضه الله معناه الشرع هكذا. وهذه الصلاة تعريفها اصطلاحا عند الفقهاء قربة فعلية ذات إحرام وسلام ذات إحرام وسلام. ثم قال المصنف اقرأ.
قال رحمه الله تعالى وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة.
نعم. وللصلاة في الشرع في الصلاة الشرعي في الصلاة الفقهاء شروط وجوب شروط وجوب وهي التي لا تجب الصلاة إلا بها. شروط وجوب لا تجب الصلاة بدونها. هذا معنى شروط وجوب. وشروط صحة وهي التي لا تصح الصلاة بدونها كذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله فأما شروط وجوبها فخمسة.
تقدم لكم قريبا تعريف الشرط. والشرط جمعه شروط وهو في صلاح الفقهاء ما تقدم من أنه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدم العدم. مثلا الآن لو أردت أن تصلي ولست متوضعا، والوضوء شرط في صحة الصلاة مثلا، إذن فعند انعدام الوضوء لا يصح، لا تصح الصلاة وتنعدم الصلاة. لكن قد تكون متوضعا ولا تريد إيقاع الصلاة فتلقي الوضوء، والوضوء صحيح، الوضوء صحيح، وإن لم تصلي الآن أو كذا، وإن لم تصلي رأي. هذا معنى الشرط في تعريفهم. إذن قال: فأما شروط وجوبها فخمسة، أي وعدها.
فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله الإسلام أي الشرط الأول الإسلام، ومعنى ذلك أن الصلاة لا تجب على كافر، لا تجب على كافر لانعدام الإسلام في حقه. والثاني، الشرط الثاني لوجوب الصلاة البلوغ، فلا تجب على صبي لكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر كما في الحديث الصحيح. والعقل، هذا الشرط الثالث، العقل هو الشيء الذي يكون به الإدراك لغة مطلقا، وعلى هذا فقد يكون العقل صغيرا، أي ليس بصاحب إدراك تام أو بذي إدراك تام، وقد يكون كبيرا صاحب إدراك تام. إذن فيقصد بالعقل هنا العقل الذي به الإدراك التام، فيخرج من ذلك عقل الصبي الفطري. تقول له عقله، العقل في الفطرة في الخلق موجود عنده، لكن هذا العقل ما درجته في الإدراك؟ فيخرج عقل الصبي، والعقل الذي به الإدراك التام ويناط به التكليف شرعا محله القلب، وله اتصال بالدماغ على الصحيح، لكن كما يقال الآن مركزه القلب، رأيت؟ مركز العقل القلب، ويتصل له اتصال بالدماغ. وهذا أشار إليه بعض المحققين كابن القيم وغيره من علمائنا. إذن هذا العقل. إذن ومن هنا لا تجب على مجنون، أي لا تجب الصلاة على مجنون، لأن العقل عند المجنون ليس له إدراك، أو ليس له عقل البتة، أو ذهب إدراكه الصحيح، هذا هو المجنون. إذن فلا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة. ودخول الوقت، الشرط الرابع دخول الوقت، فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها، لا تجب. هو لو صليت صلاة قبل دخول وقتها ثم جاء الوقت فلا بد أن تعيد، بل لا بد أن تصلي، لأنك لم تكن مصليا لهذه الصلاة. إذن فلا بد من دخول الوقت، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. نعم. وبلوغ الدعوة إيش قال؟ وبلوغ دعوة النبي، هذا الشرط الخامس، بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقهاء يذكرون هذا، بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون الشخص الذي يكون مثلا على جبل شاهد، ما أدري هم يمثلون بهذا، هذا من كلام الفقهاء، وما وصل إليه شيء فوق هذا الجبل، لا ندري كيف وطلع على هذا الجبل، ما على كل حال هم يقولون يمثلون كذا، فما بلغته الدعوة، فهذا يقولون بعد مجيء بعد إرسال الرسول، بعد مجيء الرسول لم يبلغ هذا الإنسان بهذا الوصف، لم تبلغ الدعوة فلا تجب عليه. إلا أن هذا على كل حال كلام الفقهاء، إلا العصور تختلف، عصرنا هذا وقبل عصرنا هذا، وسائل الإعلام هذه سبحان الله انتشرت وذاعت، إلا إذا كان هذا الشخص صعد فوق الجبل من أول وهلة، وصعد فوق الجبل ولم يختل بأحد، ما أدري كذا، وبقي هناك لا ما عنده جوالات ولا ما إيش تقول ولا هذه الأمور، ما عنده شيء من هذا، إذا أمكن هذا. لكن الآن في هذه العصور هذا الكلام ما بلغته بلوغ الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها، هل يمكن في عصرنا هذا؟ يقال يمكن، ما قال يمكن، لو كان في بلد بعيد جدا بلاد المسلمين قد يكون، ما تأتيهم الدعوة، فلعله قد يكون يصدق على مثل هذا الإنسان الذي يكون هكذا. نعم. الفرق بينهما، شفت الإسلام قد يكون الإنسان ممكن قد يكون في حقه إن كانوا أو توفر بلوغ الدعوة بلغته مثلا، يعني يسمع أو كذا يسمع الدعوة لكنه ما أسلم، كغالب الكفار اليوم أو كأكثر الكفار اليوم، تجده يعرف يقول هذا مسلم إسلام كذا لكن هو ما أسلم، فهذا المراد. نعم.
أسلم ولا يعلم بوجوب الصلاة.
إيش؟
يقال هذا وأنه مسلم لكن لا يعلم أن الصلاة واجبة، لم يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة واجبة.
كيف؟
مسلم هو.
من؟
وانتسب الإسلام هذا الشخص مثلا، لكن لم يبلغه أن الصلاة واجبة.
انتسب إلى الإسلام.
نعم.
ولم يبلغه.
لم يبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. من أن الصلاة واجبة
وهو قد أسلم
واجبته. نعم. ما يتصور هذا؟
والله هذا لا، هذا على كل حال إذا أسلم لا بد أن تكون الدعوة قد بلغت، هذا يلزم منه بلوغ الدعوة. ما المراد بلوغ الدعوة؟ هذا عام رأيت
الإسلام أعم.
نعم.
قال رحمه الله: وأما شروط صحتها فستة.
وأما شروط صحتها فستة، شروط صحة الصلاة. نعم. اقرأ.
طهارة الحدث وطهارة الخبث.
الأول طهارة الحدث. الطهارة يقصد بالطهارة هنا الوضوء والتيمم. طهارة الحدث وطهارة الخبث، لكن طهارة الحدث الوضوء والطهارة الوضوء والتيمم، والحدث يقصد به الحدث الأكبر والأصغر. ها. وثانيتهما طهارة الخبث. الشرط الثاني ثاني الشروط طهارة الخبث، والطهارة المراد به هنا إزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يصلي فيه، وتحته والمكان الذي يصلي فيه، وتمسه أعضاؤه عند الصلاة عند السجود ونحوه، فلا بد أن تكون هذه الأمكنة قد طهرت أو أزيلت النجاسة عنها إذا كانت فيها نجاسة. إذا كانت فيها النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل أن يكون شيء طاهرا، إلا إذا كان هذا الشيء خلق نجسا، وإلى الأشياء الأصل في الأشياء الطهارة. نعم نعم.
واستقبال القبلة.
واستقبال القبلة ثالثها استقبال القبلة. الاستقبال طلب الإقبال. القبلة ما تتوجه إليه، ما تتوجه إليه. هذا معناه في اللغة. والاستقبال فعل التوجه إلى هذا المكان الذي أو الشيء الذي إليه اتجاهك. إذن فالقبلة على وزن فعلة، وليس القبلة، هذه قبلة هيئة للتوجه، يقال له قبلة، قبله قبلة. والقبلة هي الكعبة، هي الكعبة البيت الحرام، فيجب استقبال عينها، عينها على من داخل المسجد الحرام، وإلا فجهتها اجتهادا. لكن الناس يختلفون في هذا، فأهل مكة استقبالهم للكعبة إذا لم يكونوا في المسجد قد يكون من قبيل الاستقبال إلى جهتها، قد يكون هكذا، لكن الذي يكون في داخل الحرم أي المسجد الحرام، هذا يتعين أن يكون استقباله للقبلة إلى عينها. لكن إذا خرج، وكلما خرج من المسجد الحرام كلما كانت نسبة استقباله مختلفة عن استقباله وهو داخل المسجد الحرام. رأيت؟ إذن ولذلك إذا بعد، كل ما بعد عن الكعبة هذه يكون يجب عليه الاستقبال اجتهادا، يجب عليه الاستقبال إلى جهتها اجتهادا، كما قال خليل في مختصره: والأظهر جهتها اجتهادا. إذا لم يكن في مكة أو في المسجد الحرام وهكذا. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وستر العورة.
وستر العورة رابعها، رابع شروط الصحة، ستر العورة مع الذكر والقدرة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، إلا الوجه والكفين في الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وترك الكلام.
عندك ترك الكلام. نعم. وترك الكلام خامسها، خامس الشروط ترك الكلام. وقول ترك الكلام هذا، ليس هذا الترك شرطا في صحة الصلاة لترك الكلام خاصة، بل ترك كل فعل، ترك كل فعل ليس من جنس الصلاة، من الأفعال، من كلام وغير كلام، هذا يجب عليه أن يتركه. لكن الكلام نص عليه نصا لما لها من خصوصية على كل حال، إلا أن المقصود هنا أن كل ما أو كل فعل ليس من أفعال الصلاة لا تفعله. ولذلك من يدخل في الصلاة ويكون عنده غدرة على رأسه يحركه يحركه يحرك 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 كأنه ما ينتهي من التحريك هو في الصلاة، هذا إذا كسر هذا فعل ويجب أن يترك هذا الإكثار من وضع هذه الغترة، رأيت؟ فهذا يبطل الصلاة، رأيت؟ وهكذا أي فعل ليس من أفعال الصلاة لا تفعله. توجه إلى الله وأعطه كلك، أعطي قلبك ثم أتبع قلبك في الإعطاء سائر جسدك. ولذلك يطلب من آداب الصلاة أن تكون مطمئنا، أن تكون ساكنا هادئا حتى تخشع. أما إذا حصل منك شيء مما يذهب هذا الخشوع ولا تدري بأنك واقف أمام ربك، فأين فائدة الصلاة؟ ولما الصلاة على هذا يكون مجرد صورة، صورة قيام وركوع بدون حقيقة، فهذا لا يجوز. للصلاة آداب، ولكل عبادة آداب، والآداب درجات، منها آداب واجبة وهكذا. نعم،
بسم الله عليك. قال رحمه الله: وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم.
جاء بالأفعال بعد الكلام، رأيت؟ وترك الأفعال الكثيرة أي وسادسها، ترك الأفعال الكثيرة هذا من عطف العام على الخاص، يشبه هذا الكلام خاص من الأفعال، رأيت؟ وقول والأفعال الكثيرة هذا الأفعال من كلام من غير كلام وما إلى ذلك. يجب عليه من شروط صحة الصلاة أن يترك الأفعال، شوف قال الأفعال الكثيرة. إذا ما سبق ما ذكرته الآن من أن الواقف في الصلاة صاحب الغدرة يحسنه يمنة ويسرى ولا يكاد ينتهي، هذه أفعال كثيرة، هذا فعل كثير، فتبطل صلاته، رأي؟ لأنك لو رأيت من يفعل مثل هذا تقول كأنه ليس في صلاة. إذن فلذا تبطل صلاته لفعل الأفعال الكثيرة. ما ترك الأفعال الكثيرة، ويجب أن يترك الأفعال الكثيرة، وهذا الترك لها شرط لصحة، شرط من شروط صحة الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها.
قوله باب أو باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. الفرائض تقدم معناه جمع فريضة، وهي ويقصد بها الواجبات التي لا تصح الصلاة بدونها كأنها أركان. وسننها هذا جمع السنة، والسنة ليست الواجبات، لكن يقال ثواب السنة يجعل المسلم يرغب فيه، ولثواب سنة الشرع، هذه سنن وهي من مكملات ذات الصلاة. وفضائلها كذلك، هذا من الأفعال التي يوصف بالاستحباب أيضا، يوصف بالاستحباب أيضا، ولها ثواب وفيها الثواب. ومكروهاتها جمع مكروهة أو مكروه، وهو الذي تركه يستحب وفعله يكره لأنه لا ثواب في فعلها أو بفعله. وما لا ثواب فيه فالمسلم لا يفعله أو يتركه، يترك فعل المكروه، فيبين ذلك فيقول اقرأ. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر.
ف فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشر فريضة. هو قال فثلاثة عشر، انظر إلى هذا الضبط في العربية، هل هو ثلاثة عشر أو ثلاثة عشرة؟ فرضا. طيب ولو كان فريضة؟
ثلاثة عشرة
فريضة. والظاهر أن الذي معنا فرائض مفرده فريضة، فعلى هذا على بناء على هذا فيقول فأما فرائض الصلاة فثلاثة عشرة فريضة. لكن لو كان مكان فرائض فروض فرض، إذن فيصلح أن يقول فثلاثة عشر فرضا، وليس هنا فرض، إنما المفرد فريضة،
لأنه قال فرائض.
لأنه قال فرائض،
لو قال فروض لصح.
لصح، نعم. على كل هذا من جهة العربية، فنحن نريد الآن ننزل نأتي إلى ما يريد. قال ثلاثة عشرة أو ثلاثة عشرة. اقرأ.
صلى الله عليه.
النية
أولها النية، وتقدم تعريف النية في اللغة وفي الشرع وفي الاصطلاح. النية أن ينوي أن يقصد بدخوله في الصلاة فعل هذه الصلاة، إذا كانت هذه الصلاة فريضة. النية تجب، النية، لأن هذه الصلاة قربة، محض قربة، الصلاة محض قربة. انظروا إلى الوضوء، هذه قربة لكن وسيلة وليست غاية أو قصد أو نهاية، أما الصلاة فهي لغاية المبتغات، تصل إليها بالوضوء كما وضعه الشارع. ولذلك النية في الصلاة وهي واجبة، حكمها واجبة، إذا وجبت فالنية تكون في واجبة، لأنها أي صلاة محض فريضة، محض فرض، وتجب النية في محض القرب، هكذا في محض القرب تجب النية، فتجب النية في الصلاة هنا. نعم. وتكبيرة الإحرام ثانية الفرائض. تكبيرة الإحرام أي قول تكبيرة الإحرام، الإحرام الدخول مصدر أحرم يحرم، أي تلبس ودخل في حرمة الصلاة ويقال أحرم. فعند الدخول في حرمة الصلاة تكبر، كان هذه التكبير علامة، تقول الله أكبر عند الافتتاح. فتكبيرة الإحرام هذا هو يكون مع النية أو بعد النية وهكذا، ويستحب الجهر بها، هذه مسألة أخرى، يستحب الجهر بها، لكن لو أسر فيجزي، لكن يستحب الجهر بها كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وتكبيرة الإحرام والقيام لها.
والقيام لها ثالثة الفرائض، القيام لها أي للنية، وإن شئت قلت للصلاة. على كل حال القيام لها
تكبيرة الإحرام
على أن مرجع الضمير هو تكبيرة الإحرام، رأيت. ولو رجع إلى الصلاة كلها وتكبيرة الإحرام داخل في بداية الصلاة يصح، لكن رجوعه والقيام لها رجوعه إلى تكبيرة الإحرام أظهر في العربية، لأن الضمير هذا يرجع إلى أقرب مذكور وهو تكبيرة، أي يجب أن تقف عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر وأنت واقف على قدميك، هذا الأصل. هذا للقادر، وإن لم تقدر فلا وجوب مع العجز، فتكبر وأنت جالس، فينظر إلى سبب عدم قدرتك هل هو صحيح شرعا أو لا. على كل حال، إذا لم يقدر على القيام عند تكبيرة الإحرام جلس، هذا المراد. نعم. وبعده
قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة.
وقراءة الفاتحة، ورابعها قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، الفاتحة معروفة، يقرأها بعد تكبيرة الإحرام، يقرأها وإن سرا لكن بحركة اللسان، ولأن هناك قراءة جهرية، فلو اتفق أنه في قراءة في صلاة سرية يحرك لسانه بقراءة الفاتحة، يحرك لسانه أي كأنه ينطق بالحروف دون صوت، دون صوت، ما يسكت هكذا ويتصور الفاتحة في نفسه أو في قلبه دون أن يحرك لسانه بحروفها، لا، لأن هذا لا يكون قراءة، لا يكون قراءة، بل يحرك لسانه به. رأيت؟ نعم.
سلام الله عليكم.
والقيام،
نعم،
والقيام لها. أيوة، والقيام، وخامس خامس الفرائض القيام لها، أي لقراءة الفاتحة في الفرض، لقراءة الفاتحة، القيام لها أي لقراءة الفاتحة، لقراءة الفاتحة اللي تقدم الضمير يعود إليه. نعم.
والركوع،
وسادسها الركوع، والركوع ركع معناه انحنى، هذا معناه في اللغة انحنى، وهو أن يقرب راحتيه أو يجعل راحتيه وكفيه على ركبتيه، يكون هكذا أو يتم الركوع بهذا، ليس فقط ينحني، صورة الركوع هو الانحناء، رأيت؟ لكن مع وضع الكفين على الركبتين، بهذا يتم الركوع، هذا هو الركوع. نعم.
والرفع منه،
وسابعها الرفع من الركوع. إذن فهما فرضان أو ركنان، الركوع على حدة، الرفع منه على حدة. فعندئذ يكون قد أتى بالأركان بكل ركن على صفته المعروفة لها. إذن فهما ليس شيئا واحدا، وإن كان لا بد من الرفع بعد الركوع، لا بد منه، لا بد من الرفع بعد الركوع. وعليه إذا رفع رأسه ووقف ماذا يفعل؟ يضع يمناه على يسراه أو لا يضع؟ هذه مسألة فقهية. هنا على كل حال، هذه مسألة ليس من درسنا لكن جاءت به المناسبة. فأولا في مثل هذه الأمور نرجع إلى الأحاديث، هل نجد فيها ما يدل على هذا؟ هذا هو الحكم أولا، وإلا تأتي اجتهادات الفقهاء. لكن قبل أن تعرف ما ثبت في ذلك، لو ثبت شيء في ذلك في أنك ترفع، وأن الركوع وأن الرفع ركن مستقل قبل أن تعرف ذلك، فهل يتضع يدك اليمنى على اليسرى؟ فهنا اختلف الفقهاء على كل حال. فمنهم من يقول دعه، ضع اليمنى على اليسرى لعموم ما في قوله صلى الله عليه وسلم، نؤمر أمرنا أن نضع أيماننا على الشمائل في الصلاة، في الصلاة أو عند القيام، عند القيام في الصلاة، هذا النص الحديث، عند القيام في الصلاة. والرفع من الركوع صورة للقيام، ها إذن فضع يمناك على يسراك. وهذا ما كان يذهب إليه بعض شيوخنا، الشيخون عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الواسعة، حتى يقول وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحصل به الاستدلال. قال في القيام، سواء كان القيام عند القراءة، عند القراءة للفاتحة، أو عند القيام على رجليك بعد الرفع من الركوع. على كل حال فقه، ومنهم من يذهب إلى أنه لا تضع. لماذا؟ لأنه ليس بقيام، هو رفع من الركوع مستقيم. وكان يقول بهذا شيخنا محمد المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي رحمه الله، كلهم ذهبوا، كلهم ذهبوا. فهو كان يرى هذا، فإذا يقال، حتى يقول كان يقال رفع من الركوع ولا يقال قيام. اجتهادات، اجتهادات. على كل حال هذه مسألة تتعلق بالرفع من الركوع. اقرأ في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحصل به الاستدلال، هذه قاعدة أصولية في فن أصول الفقه. ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، عقده صاحب مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. نعم،
قال رحمه الله والسجود،
والسجود أي وثامنها السجود على الجبهة، على الجبهة. الله تذكرت نذهب خلاص. وأحد شيوخنا هو محمد ناصر الدين الألباني محدث العصر لا نزاع، هو كان يقول، كان يذهب إلى مثل ما ذهب إليه المختار، أو يقول قول واحد، يقول تتبعي للأحاديث في ما يتعلق بالصلاة، لو كان هناك ما يدل على أنك تضع يمناك، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يمناه على يسراه بعد الرفع والركوع لاطلعت عليه، أو لو اطلعت إلى النقل، لكن أنا ما رأيت هذا. هو يقول هكذا النقل، قال ما رأيت هذا. والشيخان الآخر اللي اعتمد على الأصول والفقه وذاك على النقل، كل يدلي بدلوه، فرحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يقرأ. نعم،
قال رحمه الله والسجود والرفع منه،
والسجود ثامنها السجود على الجبهة، السجود على الجبهة بتمكين جبهتك وأنفك من الأرض حتى يتم السجود. لا تضع جبهتك وتترك أنفك مثلا. نعم،
والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام،
وإيش وتاسعها الرفع منه، الرفع إيش من السجود فرض ركن مستقل، رأيت. والجلوس والجلوس عاشرها الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، أي إذا جلست في الجلسة الأخيرة وتشهدت وانتهيت من قول التشهد، فالجلوس الذي بعد انتهائك من ذلك ستسلم في هذا الجلوس. هذا المقدار من الجلوس لإيقاع السلام واجب فرض، لأن السلام فرض، إذن تحليلها التكبير، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فعلى كل هذا السلام واجب، تخرج بالسلام من حرمة الصلاة، تلك الحرمة التي دخلت فيها بتكبيرة الإحرام، فتخرج من هذه الحرمة بالسلام. فالسلام واجب، فالجلوس للسلام واجب، نعم أو فرض، نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: والسلام المعرف بالألف واللام وتمأنينة والاعتدال.
والسلام أي وهادي عشرتها، وهادي عشرها. السلام، لفظ السلام باللغة العربية، ليس باللغة الفرنجية ولا الإنجليزية ولا بأي لغة أخرى. السلام المعرف بالألف واللام. السلام عليكم، نسمع الألف واللام، السلام عليكم. ولذلك يقول الفقهاء: لو نكرت وقلت سلام عليكم، سلام عليكم، يقولون بطلت صلاتك، لأنه يقول هنا والسلام المعرف بالألف واللام. ولا يجوز أيضا أن تعرف السلام بالإضافة، لا يجوز، لا تقول سلام الله عليكم، إضافة فيه تعريف، لكن لأن هذه عبادات مثل هذه الأمور ينقل نقلا، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهاد فيه، أيوة، توقيفيا كما نقل نفعله وهكذا. والطمأنينة الثاني عشرها، الطمأنينة هو الهدوء والانسجام والاستقرار وعدم الهيجان والتحرك والتحرك. هذا يقال، هذا المراد بالطمأنينة. وسبقا أشرنا إلى أن العبادات الواجبة آدابا واجبة وغير واجبة، هذا من الآداب الواجبة الطمأنينة. وقد يفسر بأن الطمأنينة يعرف برجوع كل عضو إلى مكانه في البدن هادئا، هكذا يفسر بهذا أيضا، نعم.
قال رحمه الله: وأما سنن الصلاة
والاعتدال، والاعتدال في الفصل بين الأركان، يعتدل إذا فأراد أن يفصل بين الأركان، مثلا يركع عند الركوع، يأتي بما طلب منه في ركوع من الذكر، ثم يرفع، ثم يقف قليلا، يقف يعني مقدارا لا يكون أطول في المدة من مقدار الركوع عند فعل الركوع، وهكذا ينتقل، وهكذا إلا إذا كان مثلا القيام أحيانا تقرأ الفاتحة وسورة، قد تكون السورة أحيانا في بعض الصلوات طويلة وبعضها قصيرة وما أشبه ذلك، إلا مثل هذا، وإلا تعتدل في الفصل بين الأركان، في الفصل بين الأركان. ولو فصل أو فسر الاعتدال بالطمأنينة برجوع كل عضو إلى موضعه، المعنى صحيح أيضا، لكن يكون فيه ذكر شيئين بمعنى واحد والأولى أن يتعدد. نعم يكفي هذا؟
نقرأ في الصف.
طيب نقرأ في الصف.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. فهم الله.